السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة أمجاد الفضائية في هذا البرنامج الوصية. أقول إخواني وأحبابي، إنه مما لا شك فيه أن بعد ثورة 25 يناير، بعيد عن الحديث في السياسة، قد ازداد الغضب عند كثير من الناس، حتى اعتقد كثير من الناس ان مسألة التعبير عن رأيه لا يكون الا بالاراء المتشنجة او الغضب الشديد. فاردنا في هذه اللقاءات المتوالية المتتابعة ان نتحدث عن هذه المشكلات الموجودة في المجتمع المسلم، مشكلات بين الاباء والابناء، بين الازواج والزوجات، بين الخاطب والمخطوبة، بين الجار وجاري، بين الراعي والرعية. ومن أعظم هذه المشكلات التي كثرت في الآونة الأخيرة المشكلات في بيوت المسلمين، فكم نرى من عبرات تسكب ومن جروح تنزف لهذه المشكلات. وهذه المشكلات إنما لها أسباب ولها حلول، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. البرنامج اسمه الوصية، وكان من وصايا نبينا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض أصحابه قال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب. فكرر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا، فإذا الغضب هو جماع الشر كله. غضب في البيوت ما بين الأزواج والزوجات، غضب ما بين الأمهات والآباء وبين الأبناء، غضب مع المجتمع المسلم، غضب بين الجار وجاره، غضب بين حتى الإخوة اللي بيتعاملوا في مكان واحد. أردنا في هذا اللقاء نتعرف عن إيه الغضب، أقسام الغضب، أسباب الغضب، كيف نتعامل مع الغضبان، ثم نعرج سريعا على أضرار الغضب. تعالوا نجيب الموضوع من البداية، فنقول بأن الغضب هو عبارة عن غليان دم القلب لإرادة التشفي والانتقام. شوف حالي وحالك، الإنسان في حال غضب، أعني الغضب المذموم، بتتسع عنده جدا حدقة العين، وتنتفخ عنده الأوداج، وتصبب العرق، وإيديه ترتعش، ويباح عنده الصوت أو يعلو الصوت، ولا ربما اعتدى على الآخرين أو اعتدى على نفسه أو اعتدى على الجماد. يعني يعمل إيه؟ يرزع الباب في وش مراته أو حاجة تانية، يلوش الكاس بإيده، أو حاجة ثالثة، قد يعتدي على الحيوان. أنا رأيت في قريتي وأنا صغير شاب كان إذا غضب مع أهل بيته ومش قادر يتصرف مع زوجته، لأن زوجته كانت أعلى منه قوامة، فكان ينقل هذا الغضب إلى الحمار. وربنا عز وجل علمنا في القرآن: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فذكر كلمة الحمار بدون لا مؤاخذة ولا كلام، فكان يعتدي على الحمار بالضرب الشديد جدا، حتى قلت في نفسي كاد أن يقتله. ليه؟ شحلة الغضب الموجودة عنده مش قادر يفرغها مع زوجته فيفرغها مع الحيوان. فلذلك نقول إخواني وأحبابي بأن الغضب معناه غليان دم القلب لإرادة التشفي والانتقام. الغضب منه ما هو محمود، فقول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكغضب موسى عليه السلام، وكغضب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل إلى المسجد فوجد أن بعض الناس من الأعراب قد بزق في القبلة النخامة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وحكها. ده اسم الغضب المحمود. الغضب المذموم أن يعتدي عليك بعض الناس حتى ولو بكلمة، قد تحسن الظن به أو لا تحسن، فالإنسان يغضب غضب شديد لإرادة التشفي والانتقام والانتصار للنفس. ده اسم الغضب المذموم. الغضب المباح أن يعتدي عليك بعض الناس وانت تريد أن تأخذ حقك وترد عن نفسك، هذا أمر مباح، وإن كان ترك ذلك أولى. فاحنا بنقول إذا الغضب غضب مذموم وغضب محمود وغضب مباح. حدثنا في هذا اللقاء واللقاء اللي جاي واللي بعده إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، هنركز دايما على مسألة الغضب المذموم ونشرحه بشيء من التفصيل، وهنربطه بعلاقتنا في البيوت وفي المجتمع وفي العمل. هذا الغضب المذموم له أسباب، من هذه الأسباب أمراض القلب. إيه أمراض القلب؟ مش المقصود بها ضيق شرايين القلب ولا مشاكل في صمامات القلب ولا تغيير صمام القلب، لا مش الكلام ده خالص، إنما المقصود بأمراض القلوب كما قال العلماء زي الكبر والغل والحقد والحسد. والحسد من أشهر أمراض القلوب. بيغضب عليك ليه؟ إن ربنا عز وجل من عليك بعمل أفضل منه أو مرتب أعلى منه. طب بيحسدك ليه؟ إن ربنا أنعم عليك بزوجة صالحة، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. بيحسدك على المرأة الصالحة، يحسدك على أولادك لما من أهل القرآن ومن أهل السنة ومتفوقين في الدراسة، يحسدك على شقتك لو دخلها، يحسدك على صحتك وعلى مالك وعلى علمك، المهم يحسدك. فالحسد إخواني من أشد الأسباب الباعثة للغضب. والحاسد كما قالت العرب له علامات، دائما وأبدا يذكرك في المجالس بالسيء من القول، ما يقعدش في مجلس يتكلم عنك كلام طيب كلام مبارك، لا لا، دايما بيطعن فيك. ومنه التدقيق في الكلمات، يبدأ يعرف تفاصيل حياتك، جبت الموبايل ده بكام والعربية دي بكام وجبتها من محل ايه او من معرض ايه والموبايل ده من محل ايه ودفعت كام تقسيط وشهر كل شهر تدفع قد ايه وبعدين مين اللي كان معاك، كل حاجة بالتفصيل يدقق في كل شيء. ومنه تعبيرات الوجه، لما تلتقي انسان بيضحك من قلبه يظهر هذا على وجهه، يضخ الدم في الوجه يضحك ضحكه زي ما بيقولوا مش ضحكه صفراء. اما الحاسد لا يضحك من قلبه، ليه؟ القلب ده ممتلئ بالغل والحقد والحسد عليك، ولذلك ضحكته تعرف من ورائها ان هذا لا يريد بك خيرا. عشان كده بنقول يا اخواني واحبابي ان الحسد من اول الاسباب الباعثه على الغضب. ومن ذلك الكبر. الكبر هو يتمنى ان الناس تقول له يا استاذ يا دكتور فلان، يا مهندس فلان، يا شيخ فلان، يا طبيب فلان، حتى تعالى في اي مجلس انت تتعرف بينك وبين اخوانك ده يقول لك انا محمد، وده يقول لك انا اخوك ابراهيم، وده يقول لك انا علي، يقول لك انا الاستاذ الدكتور فلان، انا المهندس فلان. فلما الكبر والتفاخر والعجب على الناس؟ فلو حد عامل معامله بخلاف ما يريد، يعني بخلاف الكبر اللي في قلبه، يبعث ذلك عنده الغضب. عشان كده الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر في الإحياء إن الكبر والفخر والتعزز والعجب بالنفس، معتقد إن هو أفضل واحد في الدنيا، مفيش حد أفضل منه، مع إن هو لا يساوي عند الله شيء. الإنسان يا إخواني علمنا ربنا عز وجل في كتابه لما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم ولم يقل أعلمكم بالأمور الدنيوية أبدا، إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات. لو كان كذلك كان من أفضل الناس عند الله عز وجل. ولربما رجل عامل في أي مكان، أو لربما رجل فلاح في أرض زراعية، أو ربما عامل في مدرسة، أو أخ يعمل في أي مكان وهو فقير والناس لا يعبؤون به، ولو واحد قال له السلام عليكم يقول له وعليكم، ولو واحد لابس قميص جديد وشكل جميل وبدلة جرافطة وجزمة قبل وشام الشارع الثاني، لما يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ فلان اتفضل. الجملة الطويلة العريضة دي عشان قلبه في عجب، قلبه في كبر. والفقير ده قد يكون أفضل عند الله عز وجل من ملء الأرض مني ومنك، وأنت لا تدري، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. قال محمد بن منكدر دخلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد منعت السماء ماءها، ما نزلش المطر من فترة، صلوا صلاة الاستسقاء، الله عز وجل لم ينزل المطر. قال محمد بن منكدر فدخلت إلى المسجد في سواد الليل فإذا بعبد حبشي أسود قد رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أقسم بك عليك فإن الخلق جميعا قد استسقوك فلم تسقهم اللهم اسقنا. قال فما أن أرسل يدي، نزل إليه من الدعاء حتى غرقت مدينة النبي بالماء، وده من أفقر الناس. عشان كده بنقول يا إخواني أن من الأسباب الباعثة على الغضب العجب والكبر والتعزز والحمية، ومش عارف أنا ابن مين، ده أنا عارف فلان واللواء فلان والعقيد فلان والرائد فلان والنقيد فلان والوزير فلان. ما الذي أصابك؟ أنا وإنت سنوضع في قبر ده متر في متر، لن ينفعك مالك ولا زوجتك ولا عيالك ولا مبارك ولا أحمد عز ولا حد معاه. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا بنقول يا شيخ هشام الله يرضى عنك إن من الأسباب الباعثة للغضب الحسد، الكبر، التعزز، الحمية، العجب بالنفس، الغرور والتكبر على العباد. كذلك من الأسباب التبسم في وجه الغاضب. الكلام ده منتشر جدا في حياتنا الزوجية. يبقى الزوج الطيب ده راكب الاتوبيس ليه 14، واحد تعبوا شوية في المواصلات ومديره مزعله في العمل، دخل البيت مدخن، زوجته بتقول له مالك؟ قال لها مفيش، انا كويس والحمد لله، سيبيني شوية. فهي تتكلم معاه: انت جاي مكشر ليه؟ متضايق ليه؟ طب ما انت بتضحك مع الناس بره وسامع صوتك في التليفون قد كده، شوف لما تدخل البيت بكشف في وشي تعرف واحده غيري ولا لا؟ دخلنا في موال طويل عريض. فيثور الزوج ويغضب. المراه تعمل ايه؟ تذهب من وراء ظهري الى حجرته، تخبط وتفتح الباب دون ان ياذن لها، وتبدا تضحك في وشه. هي تقصد من وراء ذلك تخرجه من مشكله الغضب، وهو مع ذلك يغضب غضبا شديدا. يبقى التبسم في وجه المغضب يؤدي الى ازدياد الغضب عنده، وده من اعظم الاسباب في حياتنا الزوجية. وكذلك برضو تبقى الزوجة في منتهى الغضب من اي فعل فعل الزوج، فتقول له: لو سمحت بليز من فضلك سيبني شوية لما اهدى. يقول لا انا ما اقدرش اسيبك كده، انت زعلانة من ايه؟ انت بتشك فيا ليه؟ والله ما. يبدا يتكلم بكلام طويل، فيحدث بينه وبين زوجه شيء من الغضب. ولذلك بنقول للناس يا اخواني، ودي نصيحه في برنامج الوصيه، وصيتي لاخواني الازواج: لما تلتقى زوجتك في حال غضب اتركها حتى تهدا، واقول للزوجه الصالحه الطيبه: وصيتي لك يا اختي يا بنتي يا طيبه، اول ما زوجك يحدث عنده شيء من الغضب ويقول لك لو سمحتي سيبيني شويه، قولي له: حاضر يا حبيب قلبي، انا هتركك شويه لما تهدا. يبقى من الاسباب الباعثه على الغضب التبسم في وجه المغضب. كذلك من الاسباب يا اخواني التي تؤدي الى الغضب الغيره ما بين الضرائر. كثير جدا 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 من الشباب بلتقي بهم في المساجد وفي عرض المشكلات الزوجيه، فيقول لي: انا متزوج بقالي سنه وطلقت زوجتي مرتين، فاكتشفت ان من اعظم الاسباب لذلك ابوه جاب له الشقه وجاب له العربيه وحط له فلوس في البنك. الولد لم يتحمل، الشاب الصالح ده لم يتحمل شيئا من اعباء الزواج ولا مسؤوليات الزواج، فطلق زي الجوز. فمن باب الغيظ لامراته يبدا يقول لها: هتجوز عليك، وهو مش قادر ينفق على بيت واحد. ثم لربما لعب الشيطان براسه فتزوج فعلا، يضر البيت الاول ويضر البيت الثاني ويخسر كلا البيتين. شكرا. بنقول من الاسباب الباعثه على الغضب الغيره ما بين الضرائر. نبينا محمد ما صلى عليه؟ مش سامع حد يصلي على النبي يعني؟ صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك يا شيخ هشام. الغيره ما بين الضرائر. نبينا صلى الله عليه وسلم كان بيجلس مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فيذكر فضل السيدة خديجة: لقد فعلت معي كذا وكذا وكذا، صدقتني إذ كذبني الناس وآوتني وأعطتني شيء من المال وكانت معي في أمر الدعوة، يذكر محاسنها. فالغيرة الشديدة في قلب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ودي الغيرة ما بين الضرائر حتى ما بين أمهات المؤمنين، عشان يتعلم كل زوج. بقول لك يا شاب يا صالح يا طيب، اعرف ان في صفات متأصلة في قلب المرأة لن تخرج الا مع الموت، منها الغيرة. هشام النجار ربنا يرضى عنه جاي حلقة النهاردة الصبح، قايم بلمع الجزمة وكوي القميص ولابس الكرفطة ولابس البدلة وحاطط جل يا عم، تمام، ومسرح شعره وبرفان جميل جديد يعني يظهر عليه بشاشة العرس. فزوجته تقول له انت رايح فين؟ يقول انا رايح الشغل. تقول له شغل ايه بالمنظر ده؟ شكلك هتعمل عملة النهاردة يا شيماء نجار. لا لا والله العظيم والله انا بموت فيك وبموت في اولادي وما اقدرش ان انا اسيب البيت وكلام زي كده. طيب المفترض المعاملة مع الزوجة في هذه الحالة كيف تكون؟ بالصبر عليها، لان في صفات متأصلة في المرأة منها الغيرة، والمرأة اذا غارت لا تعلم اعلى الجبل من اسفله، جبل بس مش شايفاه قدام عينيها، ما تقدرش تفرق ما بين اللبن والماء، بين عبد الرحمن وعبد الله، بسبب ايه؟ الغضب المتأصل عندها بسبب قضية الغيرة. عشان كده بنقول من الاسباب التي تؤدي الى الغضب الغيرة ما بين الضراء. ومن ذلك ايضا عدم السعي في ازالة الغضب. انا بقول له انت تغضب ليه؟ يقول لي الشخص ده لما بشوف قدام عيني لازم بغضب، ده اسمه مثير الغضب. الدليل على ذلك ان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دخل الى المسجد فوجد في القبلة نخامة، هذه يعني تنقم وبعدين تفل في هذا المكان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ثم حكها. فمثير الغضب مثل موجود قدام عينه نخامة، فلما ازالها هذا. فكذلك ان من الاسباب الداعية الى الغضب وجود مثير الغضب امام عين الانسان. طب لو زال بعيدا عنه لربما هدى، وفي الغالب الاعم سيهدى ان شاء الله تعالى. كذلك من اسباب الغضب السب والفحش من القول. وانا بقول للشباب يا شباب يا طيبين، لما تحب تهزر او تضحك مع واحد من اخوانك ليه بتسبه بامه او تسبه بابوه او تقول له كلام قبيح؟ يا اخي اعلم بان الله عز وجل قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، تكتب عليك الحسنات والسيئات. وامك المرأة الصالحة التقية الطيبة المصلية المزكية الصوامة القوامة ليه انت تكون سبب في سبها؟ يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه وبعدين ويسب امه. يعني لما تقول لامك هيقول لك اسف سامحني، هيقول لك امك وابوك واللي خلفوك كمان. اترضى هذا لامك؟ وترضى هذا لاهل بيتك؟ وترضى هذا لوالدك؟ فلا بد من البعد عن بذاءة اللسان وعن الفحش والسب والشر. فبنقول ان في ناس كده لما بيقول يحدث شيء من الفحش او التعيير او غير ذلك هذا يؤدي الى الغضب. استدل اهل العلم على ذلك بما ورد عن انس رضي الله عنه قال قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اتيت عبد الله بن ابي اي بن سلول تدعوه الى الله عز وجل فانطلق اليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، انطلق اليه النبي وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي ارض سبخه، فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني، عبد الله بن ابي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم اليك عني، وقال له ايه؟ والله لقد آذاني نتن حمارك، استغفر الله. قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، الله أكبر. فغضب لهذا الصحابي رجال، وغضب لعبد الله بن أبي بن سلول رجال، فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه. شوف لما حدث شيء من الشتم ومن الفحش في القول الجميع قد غضب، حتى قال أنس فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي. حتى الصحابة إنما هم بشر مش معصومين. فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن الشيء من هذه الرواية إن بذاءة اللسان والتفحش وتعيير الإنسان من الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. كذلك إخواني من أسباب الغضب عدم استماع الزوج لزوجته. يبقى هو قاعد في الشغل معاه واحدة واثنين وثلاثة واربعة قاعدين في المكتب، فتقول له واحدة من الأخوات لو سمحت يا أستاذ فلان اديني الدفتر اللي فوق ده، يقول لها ده انا اجري زي العفريت على الحيطه اجيبه لك. واول ما زوجته تقول له لو سمحت اديني كوبايه ميه، اسف هو انا شغال عند اهلك؟ هي زوجتك الطيبه الصالحه التقيه المستنياك بين اربع جدران طوال اليوم مش محتاجة منك كلمة طيبة ولفظ حسن؟ يعني لما انت تدخل يوم الخميس ذات الرجل الطيب ولا الكاميرا ولا انت متجوز لسه؟ طيب ربنا يجوزك، ما تقولوا امين. امين يا رب. لما الزوج الطيب ده يدخل يوم الخميس فيلتقى زوجته الطيبة الصالحة واقفة على السلم زي السلم بتاع الاضاءة في قناة امجاد، فالارض كلها مية بس قاعدة تمسح السقف ومرفنة البيت وحتى تصيب بخور وبقى شكله جميل، بس الدنيا مليانة مية. الأزواج على أنواع بقى، واحد يدخل يقول إيه القرف ده بره وجوه، يا عم امسك لسانك، والتاني يقول له زوجته يا بنت ربنا يمتعك بالجنة أنا مش قادر أوفيك حقك. لو الزوجة دي ظهرها مقسوم نصين هتقول له جزاك الله عني خيرا، أتمنى إن أنت تبقى راضي عنه، بس كده مش عاوزة من الدنيا إلا رضاك. عشان كده عايزين نقول يا اخواني ان عدم الاستماع للزوجه وعدم الاهتمام بالزوجه يثير عندها الغضب. راجع من شغله خد شاور حمام وجهزت له الطعام اكل دخل نام شويه، فلما امن النوم قال لزوجته اعملي فنجان قهوه ماشي، او شويه شاي ماشي، او كوب تلبينه بالحليب كويس جدا. وبعدين ولا انا لابس عشان نازل شويه مع اصحابي على القهوه، تقول له حبيب قلبي انت فاكر اخر مره انت قعدت معايا فيها امتى؟ اخر مره سمعتني وفضفضت معاك امتى؟ ولا طب انا اجيب وقت منين؟ ما انت شايفه ما فضفضش عن نفسي، ما انت طول اليوم بترغي معمص في التليفون او قاعده عند امك او مع اصحابك او على النت. لا اله الا الله. يا اخي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قعد مع السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها وبدأ يسمع منها قصة 11 امرأة، قصة أبي زرع وأم زرع. شوف تخيل لما كل واحدة بدأ قصة على السيدة عائشة صفات زوجها، قول في 5 دقايق ماشي، و11 امرأة يبقى الخمسة في 11 ب55 يعني ساعة إلا خمسة. تخيل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد منصت للسيدة عائشة يسمع منها قصة 11 امرأة، عشان أنا وأنت نتعلم أن من الأسباب الداعية إلى الغضب في البيوت عدم استماع الزوج والاهتمام بامرأته وعدم سماع المرأة من زوجها. هل هو يصح ان انت ماسك الريموت بايدك اليمين وبعدين زوجتك بيكلمك وانت بتقلب في القنوات؟ ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، يا اما تركز مع القنوات او تركز مع زوجتك الصالحة الطيبة دي. والامر الاخر، ايوه نعم سامعك، طب قولي، طب خلصي بسرعة، انا تعبت من حياتي مش جوه وبره. لا يا ابني اهدى يا راجل يا طيب اهدى، طب ابوس دماغك اهدى شويه، هيجي لك الضغط والسكر ومشاكل كبيره، وسياتي الكلام عن اضرار الغضب. او العكس، يبقى الزوج بيكلم زوجته في حاجه مهمه وهي بتسرع شعرها او حط ميك اب مش كده يا عم، او بتلبس اللانسز او بتغسل. يا بنت اسمعي اسمعي، انصتي للزوج وهو يتكلم من اجل الا يحدث بينكما خلاف او شيء من الغضب. يبقى من الاسباب الداعيه الى الغضب عدم استماع الزوج لزوجه وعدم الاهتمام بها والعكس. كذلك من الاسباب عدم الانصاف. زي ايه؟ القاء الزوج دايما فشل الاولاد على الزوج. الولد ما نجحش في الثانويه او لم يوفق في درجه كويسه او طلع السنه اللي بعدها بمادتين في الجامعه او ما راحش المعهد خالص او ما حضرش الامتحانات، يا دوب الخلاف في البيت. لا، انت السبب، انت بتلقي المسؤوليه على زوجتك كامله. ده انت ربنا عز وجل جعل القوامه بيدك، فقال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. في الايه دي فائده عظيمه جدا، ودي وصيه لكل اخواني واحبابي، بالذات الشباب اللي لسه ما تزوجش، بالذات الراجل الطيب ورا الكاميرا ده الله يرضى عنه. بقول لك يا راجل طيب، عيش على قد حالك ولا تأخذ امرأة عاملة إلا مضطرا لذلك. طب لو انت بتكفي زوجتك من ناحية المادة وتنفق عليها وعيش على الدنيا الحال متوسط، احمد الله على هذا. ليه؟ في أضرار كثيرة جدا جدا ستعود عليك بسبب عمل المرأة من غير ضرورة، منها ببساطة جدا بيوصل جدا في حياتي وحياتك. انتوا الاثنين توظفتوا في نفس السنه او متوظفه قبلك بسنتين، مع الرخاء اللي احنا فيه ربنا عز وجل اكرمك بقى مرتبك 1000 جنيه وهي مرتبه 1500، يوم ما يدب الخلاف بينكم انتوا الاثنين تاخد الاولاد تودهم التوحيد والنور ولا ده اعلان؟ واخد بالك؟ تجيب الاولاد كوتش او شوز او ترينج جديد او تيشرت، وبعدين تقول للاولاد انا بموت فيكم، انا طول النهار معاكم، ابوكم في الشغل ده غلبان ومسكين، بتحش في دماغ الاولاد ان ابوك دوما ملوش لازمه. ساعه الخلاف يقعد الناس في الحكم في القضيه يسالوا الاولاد، يا اولاد مين اللي بياكلكم؟ يبقى مين؟ ماما. ومين بيسقيكم؟ ماما. ومين بيعلقكم في المروحه؟ يبقى مين؟ بابا. صح كده؟ المراه التي تنفق في بيتها 1 باوند جنيه واحد تشاطر الرجل القوامة. يستحيل ان انت يبقى بايدك قوامة كاملة على امرأتك. عشان كده بقول لك الشاب الصالح الطيب من باب الوصية لك والنصيحة، يا رجل طيب يا حبيب قلبي الله يرضى عنك، خذ امرأة غير عاملة، المرأة في البيت. طب اقول لك على حاجة، بس ما تصلى على حبيب صلى الله عليه وسلم، انتوا اللي ترجع من العمل مولانا الله يرضى عنك، وبعدين رجعتوا الساعة 2 الزوجة منهكة طول اليوم من العمل، فتقول لها الأكل يخلص إمتى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجوع، وده من أسباب الغضب برضو الجوع. أول ما يحدث عند الإنسان الجوع والمعدة تشتغل بطن تشتغل، يبدأ مثير الغضب عنده يعلى، سيفرغ الغضب فينا شام نجار في امرأته. عشان كده بقول للزوجة الصالحة الطيبة، يا بنت عودي في بيت عودي في بيتك لعبادة ربنا وتربية الأولاد وتزين للزوج ومعرفة الحق. انا اعجب غاية العجب في بعض الاباء، الشاب يقول له عم الحاج انا مرتبي 2003 لله الفضل والمنة وعلي شقتي ويكفي ان انا انفق على امرأتي، فيقول له هو انا كنت معلم بنتي عشان تقعد في البيت؟ لا اله الا الله، وهذه عقبة من عقبات الزواج في طريق عفة البنات. عشان كده بقول لكل شاب صالح تقي، يا شاب يا صالح يا تقي يا دين، اختار امرأة غير عاملة الا اذا كنت مضطرا لذلك. يبقى بنقول من الاسباب التي تؤدي الى الغضب عدم الانصاف، ان الزوج بيرمي المسؤولية كاملة على المرأة او المرأة تحمل الزوج كل المسؤولية. كذلك من الاسباب الباعثة على الغضب عدم مراعاة الزوجة لحقوق الزوج، وعدم مراعاة الزوج لحقوق الزوج. احنا دايما بنقول ان بيوت المسلمين بتعيش على 3 حالات. الحالة الاولى بتقائم على حسن العشرة ما بين الزوجين، انتهى المودة والسكن والحب والألفة، وكل واحد من الزوجين بيبذل أقصى ما عنده من أجل إسعاد الآخر، مش عاوز حاجة إلا جزاء في الآخرة. البيت الثاني بيت قائم على الحقوق، لو قصر تقول له أنت قصرت لا تتجاوز، وهي لو قصرت تقول لا خلي بالك أنت بقالك أسبوعين مقصرة في حقي وقدامك الأولاد ونسياني. هذا البيت على شفا جرف انهار يكاد أن ينهار مع ضياع الحقوق. البيت الثالث بيت قائم على سوء العشرة ما بين الزوجين، قائم على سوء العشرة في ضرب نار وسد دين وحلف بالطلاق ولعن وضرب وخط الأبواب وتكسير ولم الجيران والعيلة، وتبقى فضيح في العمارة. والطلاق لهما أولى، وإلا لما شرع الله عز وجل الطلاق؟ يبقى لما تستحل العشرة شرع الله عز وجل الطلاق بين الزوجين، وده لمصلحة الأولاد، مش بخلاف كثير من الناس بيقولوا طب هنعمل إيه في الأولاد؟ الولد الذي يربى في بيئة مثل هذه يبقى عنده اكتئاب وتوتر نفسي وقلق نفسي وهلاوة سمعية وبصرية وأمراض خطرة جدا. عشان كده بيقول للناس اهدأوا وتريثوا، وللمرأة عليها أن تريح حق زوجها، وكذلك العكس خاصة في أمر الفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات إيه؟ غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. بس ما ينفعش يجي واحد سامحوني يعني حشاش ما بيركعش لله ركعة، لا يركع لله ركعة، ويقول له زوجته خلي بالك أنت مش هتوردي على جنة إلا إذا رضيت عنك. هو كمثلك مثلك بهذه الصفات يعرف نساء ولا ماشي حرام ولا معاذ الله بيشرب مخدرات ولا حاجة، مثلك هو يكون السبب في دخول امرأتي إلى الجنة؟ وأنا عايز أقول لكل زوج مقصر، حتى مقصر في سماع امرأتي، مقصر في التعامل مع زوجته بالحسنى. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في الصحيحين من حديث معقل بن يسار قال النبي ما تصلى عليه مولانا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أنا وإنت نروح فين يا سيدي؟ نروح فين يا مولانا؟ يبقى لابد من مراعاة حق الزوجة ونبعد عن أسباب الغضب، ومن ذلك التقصير ما بين الزوجين، أو تدليل المرأة الدلال الزائد على الزوج من غير حكمة سينفر بعيدا عنك، خاصة في أمر الفراش. نقول كذلك من الأسباب الداعية إلى الغضب عدم فقه الرجل في التعامل مع الأولاد. عنده ولد 4 سنوات وبنت 7 سنوات وبنت شهرين، البنت الصغيرة بتصرخ والولد المتوسط مجننه، والبنت اللي عندها 7 سنوات تعبانة آخر تعب وبتصرخ وبيضربوا في بعض، هو طول اليوم عنده إثارة. اللهم اغفر لنا يا رب، قولوا أمين. إثارة طول اليوم، ما عندوش وقت يخرج الأولاد. طب نعمل إيه؟ اقعد العب مع الأولاد شوية. وأنا عاوزك تحط نفسك مكان الولد، لما أنا وأنت بنضرب أولادنا الولد بيبقى في منتهى الخوف ومنتهى الاضطراب. ما تضربنيش يا أبي. الولد اللي زي ده حط نفسك بقى مكانه. انا بقول لنفسي والله اولا بحط نفسي مكان ابن يوسف او مكان بنت هاجر او جويريه، اي حد من اولاد حط نفسك مكانه هتفرمل. عشان كده بقول لك من الاسباب الداعيه الى الغضب الصراخ اللي طول اليوم في البيت ومشاكل الاولاد. وانا عايز اقول لك الاولاد ذنبهم ايه؟ هيجيبوا اب تاني وام تانيه؟ طب انت ترضى ان اولادك يطلعوا في الطرقه يركبوا العجله ولا يركبوا السكوتر ولا يلعبوا بالكمبيوتر في اي مكان يؤذوا الجيران؟ انت ما ترضاش. عشان كده ما ينفعش طول اليوم نقول لولد اقعد 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 اسكت اسكت، ده انت بتموته. خرج الولد الازهر بارك يلعب وتنطط وروح واجري، وديه اي مكان بعيد عن الاختلاط في مصايف شرعيه، بعيد عن الاختلاط، والولد يتنطط وروح واجري. خده معاك المسجد فسحه، وديه يعني يصلي مع الناس، خده معاك في اي مكان يتفسح، خده معاك عند عمته وعند خالته وعند اصحابك وعند اخوانك. هيبدأ الولد يخف شويه من مسألة حدة الغضب والصراخ طول اليوم. ليه؟ الولد عنده شحنة عاوز يفرغها. أنا بسألك هيفرغها فين؟ عشان كده بنقول يا إخواني إن من الأسباب الباعثة إلى الغضب مسألة مشاكل الأولاد في البيت. كذلك من الأسباب الباعثة على الغضب التأخر عن المواعيد وإخلافها بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: آية المنافق 3، وفي رواية 4 ذكر منها: وإذا وعد أخلف. في بعض إخواننا فاهمين الشطر ده من الحديث فهم خاطئ الصفة دي. إذا وعد أخلف يعني إيه؟ يعني أنت بتقول له إن شاء الله تعالى ستأتيني غدا، قال بإذن الله تعالى بالله سآتيك غدا في الساعة 7 مساء، وهو في قرارة نفسه عقد القلب على عدم إتيانك، ولا هو جاي لك ولا رايح لك. دي يبقى صفة من صفات النفاق، العمل مش الاعتقاد. طيب واحد تاني اتفق معاك على الموعد ولكن المواصلات كانت زحمه، ملقاش سياره، حد من الاولاد مريض، حصل اي مشكله من المشكلات في الوقت ده، هل اتيمه من نفاق؟ لا 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 لا، افهم الامر، جزاك الله خيرا، رحمك الله، اعلم ان مساله عقد القلب يبقى هو ده السبب. لما تاخر عن الموعد بالكليه وعقد القلب الا ياتيك بدسه النفاق العملي، في صفه من صفات النفاق العام مش الاعتقاد. الاعتقاد ده ولا اظهار الايمان وابطال الكفر. عشان كده بنقول من الاسباب الداعيه الى الغضب التي تثير الناس لك: انا اديت له ميعاد ما جاش، طب اعتذر بالرساله، اعتذر بالتليفون، ارسل له رساله، روح له بعد كده قول له عذرك، وان قال لك عذره اقبل هذا العذر. ايام ما كنت في كليه اصول الدين قسم الحديث، الكلام ده من 13 سنه، كان معي بعض اخواني من جنوب شرق اسيا، ماليزيا وتايلاند وبنجلاديش والدول دي. فكان بعض اساتذتنا، كنت يعني ربنا موفقني كده في مدرسه التخريج، فقال لي روح ذاكر لهم شويه. فكنت محضرين الميعاد الساعه مثلا 8 ليلا، انا رحت لهم في الميعاد 8:30. فبطرق الباب الجرس، فالاخ فتح لي، قال: من؟ قلت له عبد الرحمن. قال: انا اسف جدا مش قادر استقبلك. فبقول له ليه؟ قال: احنا ميعادنا كان الساعه كام؟ باللغه العربيه. قلت له: كان ميعادنا الساعه 8. قال لي: خلاص الآن الساعة 8:30. هذا الموقف قد علمني والله يا إخوان أنني في مواعيدي لله الفضل والمنة، لله الفضل والمنة، دائما أحافظ على وقتي وعلى مواعيدي. عشان كده بنقول إن من الأسباب الداعية يا إخواني للغضب خلف المواعيد مع إخوانك وعدم الاعتذار عن ذلك. كذلك من الأسباب المراء والمزاح. يا الله، قال عبد الله بن الحسين: المراء رائد الغضب، فأخذ الله عقلا يأتيك به الغضب. يبدأ يهزر وتقله في الهزار شوية، ويدخل بقى في الكلام الهزار الأب الأم الزوجة الولد، أو يعيره أو يشتمه أو قوله كلام قبيح. هنا بسبب الهزار الزائد ده تزداد عند الإنسان حدة الغضب، فيكون ذلك من أسباب الغضب اللي هو المزاح أو المعاير. قال ميمون بن مهران: إذا كان المزاح أمام الكلام كان آخره اللطم والشتام. يعني تتكلم مع واحد بدأت بمسألة المزاح الشديد، وتتكلم بقى عنه تعايره، ده أنفه كبيرة، ده طويل، ده رفيع، ده تخين، ده قصير، أبوه أمه إخ، أي كلام أي كلام في نوع من المزاح حتى الهزار، يعني إذا كان ده في مقدمة الكلام سيؤدي معاذ الله إلى وقوع شيء من السب والشتم واللعن والخصام والحقد والحسد في القلوب، فلا داعي لمثلها. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. تقرير. طيب ناخد كده تقرير سريع إخواني وأحبابي عن بعض أسباب الغضب ثم نعود إليكم سريعا. تفضل.
ايه اسباب اشكال الغضب اللي بتبان على وشنا يوميا؟
في حاجه اذا كان حاجه ممكن تضايقنا، او مثلا ما نعرفش نتخذ فيها القرار المناسب، او مثلا في حاجه اثرتني بشكل، يعني مثلا انا في طبيعه شغلي لو امرت شخص معايا عمل شيء ومعايا وما نفذوش او ادى الى تعطيل مهمي، فبالطبيعي لنا بسرعة الغضب.
كتر المشاكل، يعني من ضمن الأسباب الغضب مثلا تصرف يضايق الواحد، مثلا ممكن ابني يعمل موقف اتضايق بنتي، يعني شرط.
ايه اللي بيخليني اغضب؟ يعني انت اللي شايفه في الدنيا دي ما يخلينيش اغضب.
يعني اللي ما يخليني اغضب الحالة مش كويسة، يعني انت لما تشوف وضع مش كويس هتضايق.
والله ابن ادم اللي قدامه مثلا ممكن ينرفزه بالكلام والله هيجة، ممكن يخليك يغضب.
اي حاجه ما تكونش جايه المفروضه على مزاجي وغلط،
يعني لو حد اثرني او وصلني لمرحله الغضب، يعني غير كده ممكن الحمد لله الواحد بيبقى هادي جدا. يعني
افعال الناس هي اللي تخلي الانسان يغضب.
انت شايف ان علامات الغضب اللي بتظهر علينا يوميا على وشنا واحنا نازلين شغلنا او رايحين نخلص امورنا دي من اسبابها العوامل المؤثره زي البيت او الشغل؟
طبعا البيت والشغل والضغوط على الواحد بتخليه ان هو يغضب بسرعه ويبقى مشدود.
والله على حسب طبيعه الشخصيه نفسها وحسب طبيعه العمل وحسب ما يتعرض ليه.
عندك ما وراكش الا بيتك وشغلك، تروح فين تاني؟
والله كان عن عوامل كتيره، بس الانسان يحاول ان هو يرضى بامر الواقع، يعني يرضى باللي عطوله ربنا وخلاص.
هي محور الحياه كله هو اصلا في البيت. الواحد لو عنده خربوز صغير في البيت ما بيعرفش يعمل حاجه تانية.
والله البيت والشغل مقدور عليهم، يعني مشاكل البيت والشغل دي مشاكل دايمه ما هياش خلاص تعودت عليها، لكن هو ممكن اوضاع البلد، يعني احوال بلدنا بقت مثيره للغضب.
البيت، الشغل، احتكاكك بالناس في الشارع، المواصلات، ممكن الحاجات دي تسبب غضب.
انت رد فعلك بيبقى عنيف لما بتغضب؟
اكيد، بس على نفسي مش على حد.
بيوصل لحد ايه؟
ممكن اكسر.
اعبر عن فيش فتي يكون قابلني اي حد ممكن تحصل معاه مشكله، ممكن اعبر عن غضبي.
أبرغ عن غضبك بالعنف يعني؟
ما ينفعش الله بالعنف.
لا انا من النوع اللي ببقى هادي 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 بس غضبي فظيع، بضطر ان هو الغضب يوصلني ان انا اغلط بقى جامد.
والله ردي فعلي بيبقى بالكلام وبحاول يبقى بهدوء، يعني
انا شخصيا بيخسرني. واي انسان بيغضب في الغالب بنسبة 80% انسان كويس سوي.
انت لما بتغضب بتسامح؟
ساعات لو كان الخطأ ده بسيط.
بنحاول طبعا، يعني اذا كان طبعا لازم يبقى في تسامح ما بيننا، لان دي لازم تبقى موجوده بيننا، دي لو مش موجوده تبقى كارثه يعني.
اكيد. ايوه بس ولازم الانسان يسامح، لو ما سامحش يبقى الانسان مش كويس.
بسامح
انت شايف ان انت لما بتغضب بتعبر عن اللي جواك؟
مش دايما الواحد لما يغضب، بالعكس ده بالعكس لما بيغضب ممكن بيغلط اكتر ومش ما يقدرش يسيطر على نفسه.
هو مش في كل وقت، وانا بعبر على اللي جوايا بخرج طاقه، بس انا بكون خلصت الصبر اللي موجود عندي
احيانا، يعني احيانا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه وهداه. وبعد اخواني واحبابي, استمعنا الى هذا التقرير الطيب. اولا اشكر اخي الاستاذ محمود بركات والاستاذ رامي عبد الله على هذا التقرير. دول اخواننا مسؤولين عن الاعداد, واسال الله تعالى ان يبارك فيكم جميعا. ودايما بنقول ان يعني قوام هذا البرنامج او غيره قائم على اخوكم عبد الرحمن وعلى اخواننا واحبابنا خلف الكاميرات واخواننا في الكنترول والاعداد, فاسال الله عز وجل ان يبارك في الجميع. قولوا امين. والاخراج هشام النجار ده تبقى مشكله كبيره. طيب بنقول يا اخواني احنا استمعنا الى التقرير. اخواننا كتير جدا قالوا ضغوط الحياه والاقتصاد اللي يمر بنا الان, صلى الله تعالى نخرج من هذه الازمه على خير, بس بعيد عن ايران من غير فتح كلام ولا تفصيل. ثم البعض قال ان من ضمن الاسباب المشاكل في البيت ومثيرات الاولاد. وتقرير طيب جزاهم الله خيرا على تنوع يعني هذه الكلمات من اخوان. انا عايز اقول للشاب, كان في شاب كده دايما يعني الجواب بكلمه واحده, انت زعلان ولا فرحان؟ زعلان. طب الحل ايه؟ الله اعلم. طب هتفك عن نفسك ازاي او تذهب عن نفسك مثير غضب ازاي؟ يقول لا ما لم البيت للشغل. لا اله الا الله, دي حاله من حالات الاكتئاب. انت مالك زعلان قوي كده؟ الدنيا ان شاء الله تعالى الى الخير والى الافضل. ولازم نتعامل يا اخواني في الحياه مع كل قضايا من الامور التي نتعرض لها على ضوء الكتاب والسنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله سنذكر 52 حل لمشكلة الغضب والله العظيم في القرآن والسنة والأغذية والنباتات والعطور والحجامة والإبر الصينية والرياضة, كلام قد كده إن شاء الله تعالى. بكون معنا في اللقاء القادم إخواننا بعض الأطباء من المختصين في هذا المجال وبعض الأطباء النفسيين, وإن شاء الله تعالى سنفصل تفصيلا في هذا الأمر. ولكن ده أول حلقة, سامحونا إن أنا معكم في طول هذا الوقت في هذا اليوم. يعني هنقول إخواني كذلك من أسباب الغضب التناجي, أن يتناجى اثنين دون الثالث بغير إذنه, هم قاعدين ثلاثة مع بعض. إخواننا مثلا ثلاثة بتوع الكاميرات ربنا يرضى عنهم, بقى أربعة الله يبارك فيهم. فيأتي اثنين من الثلاثة يقول له لو سمعت عاوزك على جنب, فيبدأ يتكلم معاه. ولما تكلم معاه الشيطان يلقي في قلب أخوه اللي بيتكلموا عنه, طب لو ضحكوا وعينه وعش عينهم سيحسن الظن ولا يسيء الظن؟ سيسيء الظن. عشان كده ربنا عز وجل نهانا في القرآن فقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. عفوا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. في بعض الروايات من أجل أن ذلك يحزنه. يعني ما كنا قاعدين ثلاثة مع بعض ما ينفعش واحد يقول للثاني تعالى أتكلم معاك وأترك أخوهم, سيلقي الشيطان في قلبي عفوا شيء من الغضب ومثير الغضب سيزداد عنده ويسيء الظن في اخواني. عشان كده بنقول لاخواننا واحبابنا يا اخواني يا احبابي الله يرضى عنا وعنكم, اذا كنتم ثلاثه فلا تناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه, كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لنعلم ان من اسباب الغضب التناجي, اي ان يتناجى اثنان دون الثالث بغير اذن. كذلك من اسباب الغضب عدم التواصل. يعني ايه عدم التواصل؟ الشاب في الابتدائيه والاعداديه والثانويه والجامعه ابوه بيعمل له كل حاجه وامه دايما بتعمل له كل حاجه, متى يتحمل المسؤوليه؟ طب لما يتجوز وابوه يموت, او لما يتوظف شغال من 8 ل 2. اختلاف الناس في المناهج واختلاف الناس في الافكار واختلاف الناس في سرعة الغضب وقلته وحدته, هيجي يتعامل مع الناس مش عارف يتواصل, هيتعقد في حياته. عشان كده بنقول لكل أب صالح تقي علم ابنك من أول ما يبلغ 4 سنوات. عندك ضيوف في البيت, علم الولد أداب الاستئذان, يطرق الباب يا أبي أدخل, يقول له أدخل فيدخل الولد, فيبدأ يعلم الولد أي بني عرف إخوانك اسمك, فيقول أنا يوسف عبد الرحمن, وبعدين يقول له هذا عمك فلان وده عمك فلان وده عمك فلان وده عمك فلان. الولد اتعود على التواصل, واخواننا برضو اللي قاعدين لازم يتواصلوا مع الولد. ما اسمك؟ انت عمرك كم سنة؟ اختك اسمها ايه؟ طب انت حفظت ايه من القرآن؟ بتصلي مع ابي فين؟ الكلام اللي زي ده يعلم الولد من الصغر التواصل وعدم الخوف مع الناس. انا اذكر اخي محمد رحمه الله تعالى لما كان في المسجد وانا طفل صغير والمسجد ممتلئ في الدروس، كان ينده علي يقول لي عبد الرحمن فانتبه، يقول لي هتاكل بيت مية، فابدا اسعى بين الصفوف حتى اصل اليه. عاوز يعودني على مسألة المواجهة في وجوه الناس، اتعود على الناس، فابدا اتعرف على الاستاذ فلان والدكتور فلان والمهندس فلان والعامل فلان والفلاح فلان، من اجل ان ذلك لا يخوفني وانا صغير. وبرضو دي وصية للامهات، بلاش نام بدل ما اجيب لك ابو رجل مسلوخ، مش كده مولانا؟ نام بدل ما اجيب لك العفريت، نام بدل ما اجيب لك الست العجوزه مسنان طويله قد لما توصل للسقف، نام بدل ما يطلع لك حاجه تخوفك. لا اله الا الله، يا ست الله يرضى عنك، يا اخت الله يبارك فيكي، ده مش تربيه صحيحه. وانا بقول لكل اب، اوعى تسيب ابنك ينام وهو غضبان، ولا ينام الولد وهو يبكي. هذا والله العظيم يا اخواني، كم من اناس ماتوا فجأة بسبب الغضب، سيأتي الكلام، وكم من اولاد ماتوا بسبب الكمد والغيظ، مش قادر ينفس وبيقوله نام قهرا. فالولد لما ينام شحنة داخلية بالنسبة للولد تؤدي الى انفجار في المخ، شرايين المخ، تؤدي الى توقف القلب، تؤدي الى اي امر من هذه الامور التي تؤدي الى هذا الضرر البالغ. عشان كده بنقول لاخواننا يا اخواني، من اسباب الغضب عدم التواصل مع المجتمع، هذا يؤدي الى الغضب الشديد. اخواني واحبابي، فاصل سريع جدا ثم نعود اليكم ان شاء الله تعالى، فانتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، اخواني واحبابي، السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد هذا الفصل. كنا بنتكلم يا اخواني في الفقره الاولى من البرنامج، تكلمنا عن الاسباب الداعيه الى الغضب، قلنا اخر حاجه منها خالص عدم التواصل مع المجتمع. الشاب اللي ابوه بيعمل له كل حاجه، جايب له السياره وجايب له الشقه بتاعته، جايب له العفش، وانا بينزل معايا يقدم له في المدارس ويروح معاه في الجامعه، مال يا عمي رفقا بنفسك شويه، الله يرضى عنك، رويدا رويدا. سيب الشاب يتعلم ويختلط بالناس، وده مره يزعق معاه، وده مره يغضب عليه، وده مره يتبسم في وشه، وده مره يضحك عليه، هيتعلم مع الحياه، مدرسه الحياه. ولكن كل حاجه بتعملها له، طب بعد وفاتك يعمل ايه الشاب؟ طب لو انك مرضت ماذا يفعل؟ ولذلك تلتقى الشاب بعد الزواج في اول خلاف يحصل بينه وبين زوجته، يتصل ماما مين يا ابني؟ وانت شاب عندك 20 سنه يا حبيب قلبي، ولا 25 سنه، ولا 30 سنه، اتعلم ان انت تحل مشاكلك بنفسك. ولذلك من وصيتي لاخواتي واخواني، بالذات الشباب المقدم على الزواج، اللي لسه ما تزوجش، زي الشباب الطيبين اللي في الاستوديو دول، بقول لكم لازم تقراوا كثيرا عن الزواج قبل ان تتزوجوا. اللي راح يعتمر او يعمل يذهب الى رحله الحج بكرة عن مناسك الحج والعمره، والشاب والانسان اللي عاوز يصلي بيتعود يتعلم احكام الصلاه، ولا يصوم رمضان يتعلم احكام الصيام، وكذلك الزواج، هذا الزواج تعرف ايه الواجب عليه في فتره الخطوبه، كيف اتعامل معها، هل لك حق عندها ولا لا، طب في فتره العقد تسمع كلامك ولا كلام ابوها وهي ما زالت في بيت ابيها، طب بعد البناء تحل اي مشكله تقع فيها ازاي. طب الشاب اللي ملوش تواصل مع المجتمع من البيت للدراسة، من البيت للدراسة، لا بينزل مجالس علم مع الناس في المسجد مع الشباب، ولا بيختلط في دورات كمبيوتر ولا خطوط ولا غير ذلك، ولا بيختلط بالناس، ولا بيذهب لصلاة رحم ولا زيارات، كيف يتعامل مع الناس؟ فمن الأسباب الداعية إلى الغضب عدم التواصل مع المجتمع، مش قادر يتعامل مع الناس ولا يكيف مع الناس. عشان كده زي ما نقول لك إيه، الناس كلها وحشة، لا 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 لا، مش ناس كلها وحشة ولا حاجة. ده انت عندك ناس طيبين صالحين وعندك ناس اشرار مفسدين ندعو الله عز وجل لهم بالهدايه. فانا عاوز اقول لك انت المشكله فيك انت، لازم تتعود كيف تتواصل وتتعامل مع الناس. اذا اخواني من الاسباب الداعيه الى الغضب عدم التواصل مع المجتمع. عندنا اسباب طبيه كثيره جدا 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 مش بتاعتنا بس انا اذكر بعضها. الصداع يؤدي الى شده الغضب، فكل ما بيحصل صداع يبقى عنده وتير مش قادر حد يتكلم معاه. الامساك يؤدي الى الغضب، مشاكل الغده الدرقيه تؤدي الى الغضب، وغير ذلك كثير جدا. حتى شوف الولد ابنك الصغير البيبي ده اللي بيرضع الرضيع لسه، لما بيحصلوا مسألة المغص بيبدأ يغضب ويتشنج ومش قادر يرضع من ثدي أمه، ده يؤدي إلى الغضب. عشان كده بنقول يا إخواني ويا أحبابي أسباب الغضب كثيرة جدا. نقول كذلك عندنا حاجة اسمها أضرار الغضب. هل أنت تعتقد أنا ولا أنت لما بنغضب غضب كده مؤقت وانتهت القضية؟ لا لا لا، ده بيهد جسمك. شوف نفسك ساعة الغضب. طب أقول لك على حاجة، جرب هذه التجربة عملها بعض إخواني. بيقول لي لما كان بيحدث دايما بيني وبين زوجتي شيء من الغضب بتنقلب صورتي الى صورة شيطان. اه والله. فبيقول لي جه ولد من اولادي من جانب كده وقام لقيتني صورة بالموبايل بتاعه، وبعد ما هدأت قال لي يا ابي انظر، ده انت ده مين يا ابني؟ قال له انت، هذه صورته وانت في حال الغضب. فالانسان فعلا لو نظر الى نفسه في المرآة ساعة الغضب هيستقبح نفسه جدا. شكرا. بيقول ان الغضب يا اخواني يؤدي الى مفاسد عظيمه جدا. اولا مفاسد الفحش في القول والسد واللعن وسب الدين وخراب البيت، الحلف بالطلاق ودمار الاسره، ده مش يؤدي؟ كذلك الغضب قد يؤدي الى الموت. يتخاصم اثنين يحدث بينهم شيء من الغضب الشديد، والوقت الالي وايه كمان يا عم، والرشاشات والدنيا في الشوارع على قفا من يشيل، والسنن. انا شفت شباب والله مش شباب، غلمان صغار يبقى عنده 7-8 سنوات اقسم بربي عز وجل ماسك سنجه في ايده. طب ده لما يغضب لربما قتل اخوه ولا يدري. شكرا. بقول الغضب له مفاسد عظيمه جدا. وبعد قليل ناخد اتصال اخواننا من بعض الاطباء نساله على مساله اضرار الغضب. عشان كده بنقول من اضرار الغضب منها قد يعود الغضب على الانسان نفسه، يحصل له بقى مشاكل كثيره جدا عضويه، قرحة المعدة وانفجار في شرايين المخ والعمل مفاجئ والتأثير على الأولاد حتى الأطفال الصغار البيبيهات الأجنة في بطون الأمهات. الغضب كذلك يؤدي إخواني وأحبابي إلى الرعشة في الأطراف، انهيار الأعصاب، انتساح حدقة العين، انتفاخ الأوداج، اضطراب الكلام، الكلام مش منظم. ومن الناس من إذا غضب هرطم الكلام ومزقه، ما تنتقش الكلام له أول من آخر، كلام عنده غير منتظم غير منظم. ليه؟ بسبب الغضب. كذلك الغضب يؤدي الى في الاعضاء بقى، يؤدي الى الضرب والتهجم والتمزيق. رجل يمزق ثوبه، اي نعم، في حال الغضب قد يصل الى اشد من ذلك. يا بنت اسكتي، ما تسكت انت، انت مش مؤدبه، انت اللي مش مؤدب ولا متربي ولا اهلك ربوك. لا اله الا الله. انا اذكر وانا في بعض قنوات الفضائية الإسلامية اتصل علي بعض إخواني قال لي يا شيخ كده أنا قتلت ابني. الأمر ده لسان يتعجبه. فعملت على الإربيس كده لإخواننا، فقام الأخ المخرج اللي معايا قال لي يا شيخ بيقول لك هو قتل ابنه. كأني ما سمعت الكلمة، صعبة عليا، واحد يقتل ابنه؟ قال لي أنا قتلت ابني. فتويتر تكلمني بعد الهواء، خد الرقم واتصل عليا بعد الهواء، فبقول له ابنك عنده كام سنه؟ قال لي 2. فبقول له قتلت ابنك ليه؟ انت كنت في وعيك ولا شارب؟ قال لي ما بشربش حاجه، انما تملكني الغضب. قال كان عندي مشكله خارج البيت، دخلت البيت شديت مع زوجتي شويه. يا بنت اسكتي، ما تسكت انت، انت ما انتش مؤدبه، انت اللي مش مؤدب. يا بنت هضربك، ولو ضربتني هعتدي عليك. لا اله، كلمه بكلمه وايد بايد. قال فمن شدة غضبي سمعت صراخ ابني اللي عنده 2. ما هو الصوت العالي الفظيع ده يؤدي الولد يحصل له فيه اضطراب. فالطفل ده الصغير، الجنين الصغير ده اللي عنده، الرضيع اللي عنده 2 بدأ يغضب من الصوت العالي. فالأب قام قايل للزوج، قال لزوجته والله لو ما سكتت الولد هقتلك وهقتله. فقامت قايله له ايه؟ لو راجل اقتله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فتملك مني الغضب مسكت ابني بايدين الاثنين كده وقعدت اضرب الولد في الجدار، فما تركت ولدي الا جثه هامله غارقا في دمائي وقد فاضت روحه الى الله عز وجل. ده بسبب ايه يا اخواني؟ الغضب. الانسان قد يقتل نفسه، ممكن يعتدي على الجماد، الترابيزه دي شطها برجله ودب الباب كسر الكوبايه، ده وضع، دي من اضرار الغضب التي تعود على الانسان. كذلك الانسان يبقى يبغض الناس، يقول لك فلان ده ابعد عنه، انسان بذيء، لما يغضب يتكلم بكلام قبيح ويتفحش في القول. طيب السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا دكتور جمال، ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا فندم.
ربنا يبارك في عمرك. معانا الدكتور جمال عبد الحميد استشاري علاج نفسي. اهلا دكتور جمال.
أهلاً.
حبيب قلبي، احنا بنتكلم في هذا اليوم عن وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب كما اوصى بعض اصحابه، فاحنا بنسال حضرتك من الناحيه النفسيه الغضب ممكن يعمل ايه في الانسان؟ جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله موضوع الغضب ده موضوع يعني شائق، وزي ما حضرتكم عارفين ان لما معاذ راح الرسول عليه الصلاه والسلام وقال له اوصيني يا رسول الله، قال له لا تغضب.
نعم.
الغضب ممكن يوصل الانسان لدرجه من الدرجات الحمقى التي قد تؤدي به الى ان يرتكب جرم او جريمه يندم عليها طول عمره.
نعم.
ونصيحه لكل الاشخاص سواء اطفال او كبار او راشدين او سيدات او رجال، ان يتحكموا في انفعالاتهم في لحظات التي يكون فيها الشخص يتعرض لموقف يستثار فيه، وهذه الاستثاره قد تؤدي به الى ارتكاب جريمه، هذه الجريمه يندم عليها طول عمره.
نعم. طب هل دكتور جمال بعد اذن حضرتك، هل من الناحيه النفسيه الغضب ممكن يؤدي الى الاكتئاب، الى الاضطراب النفسي، الى التلعثم في الكلام؟
بالضبط. اذا الانسان خرج عن طبيعته،
نعم،
عن طريق الغضب قد يتلعثم وقد يتهتك وقد ينفعل ويهزي بكلمات، هذه الكلمات لا يستطيع الطرف الاخر المقابل ان يتفهمها.
نعم.
وبالتالي تلاقيه ان بيتكلم بطريقه هو نفسه زي مش تبعته، واخد بال حضرتك؟
نعم.
يؤدي بعد كده الغضب باستمرار، يؤدي للاكتئاب، يؤدي للاكتئاب، يؤدي الى العنف، يؤدي الى العنف.
نعم.
يؤدي الى سب الدين والعياذ بالله، يسب الدين.
نعم.
ويتلفى بالفاظ يعاقب عليها القانون، وقد يستطيع شخص ما ان يعني يرفع قضيه على شخص ما لمجرد ان قال لفظ واحد يدخل تحت دائرة القانون ويعاقب عليه بالسجن وبالغرام،
ويعاقب عليه الشرع ابتداء،
وطبعا في الاول طبعا الشرع يعاقب. نعم. عليه، لان الكلمه الطيبه صدقه.
نعم. احسنت. نعم. نعم. طب دكتور جمال، لو ان في شاب من الشباب جه لحضرتك في العياده وقال لك يا دكتور جمال انا يعني ما بقدرش اسيطر على غضبي، نقول له ازاي تتعامل مع هذه الحال؟
اولا لازم على الاول في المقام الاول يحافظ على الصلوات ويكثر من ذكر الله باستمرار.
نعم.
ويحاول ان هو يتعامل بخلق الرسول عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
رب العزه قال للرسول عليه الصلاه والسلام وانك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
الخلق ده بيخلي الانسان في حاله سكينه وهدوء نفسي، وبالتالي الشباب النهارده بانفعالاتهم واندفاعاتهم في الخطا بيؤدي الى كوارث. فانا بطلب من الشباب ان هم يتريثوا شويه في التعامل مع الاخرين ومع الاحداث، وحتى لو اختلف مع الشخص الاخر في راي او في مساله ما،
نعم،
فعليه ان يتفحص، لان رايي قد يكون خطا ويحتمل الصواب.
نعم.
وراي الاخر قد يكون صواب ويحتمل الخطا، فالعمليه مش عايزه ايه؟ يعني شيطان، يعني الشيطان بيتدخل ان الانسان يخرج عن طبيعته وبالتالي يتصرف تصرف يندم عليه فيما بعد ويؤدي به الى المهالك والعياذ بالله.
نعم.
واحنا عايزين،
نعم،
من الشباب ان هو يتريث ويهدى ويتذكر الله باستمرار وذكر الله باستمرار واستغفار الله سبحانه وتعالى والصلاه على الرسول
صلى الله عليه وسلم
من نفسيه الشخص، ولا تؤدي به الى المرض النفسي. احنا زي ما حضرتك عارف،
نعم،
الايمان بالله والعمل يقي الانسان من كثير من الامراض النفسيه.
ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خيرا دكتور جمال عبد الحميد استشاري العلاج النفسي، جزاك الله خيرا واحسن الله تعالى اليك، واسال الله عز وجل ان يجمعنا بك دائما على الخير. لو جينا إخواني إلى الناحية العضوية بقى للأمراض التي تعود على الإنسان بسبب الغضب، الغضب قد يسبب الوفاة، لأنه يؤدي إلى خطر شديد جدا جدا على القلب. وبعد قليل ناخد مداخلة كده من أستاذنا الدكتور طارق عبد الفتاح تمراد، استشاري قلب أوعية دموية في معهد القلب القومي، هيعرفنا يعني كيف أن الغضب يؤثر على القلب، يؤدي لإيه؟ هنعرف بشيء من التفصيل. الغضب يا إخواني يؤدي إلى الجلطات القلبية وإلى ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي إلى الموت المفاجئ. موت المفاجئ أي نعم، يبقى الإنسان معك في المسجد في منتهى الصحة والقوة والعنفوان، ومصلي معك صلاة العشاء، نزلت الفجر يقابلك واحد يقول لك فلان مات، يجي الطبيب يكشف عليه يقول لك ده ميت موت مفاجئ بسبب التأثير على القلب، سبب الغضب اللي كان عنده فأثر على القلب فحدثت له هذه الحالة من حالات الوفاة. عايزين نقول كذلك يا إخوان إن الغضب ده بأبحاث علمية، يعني نسمع الكلام الأطباء أفضل، إن الغضب يتسبب في تحول خلايا سليمة إلى خلايا سرطانية. الغضب يؤدي إخواني وأحبابي إلى نقص المناعة، ما تقدرش تقاوم الأمراض. كذلك من انفجار شرايين المخ، كذلك يؤثر الغضب على قلوب الأجنة حتى في بطون الأمهات. الغضب يؤدي إلى النوبة القلبية وإلى السكتة الدماغية. إذا إخواني الغضب يؤدي إلى الصداع المزمن بالذات الشقيقة، سنعد الشكي سنوات طويلة من عمره من مسألة الصداع وهو لا يدري أن السبب في ذلك إنما هو الغضب. معنا من هشام؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحمن ابن عطوس.
ربنا يبارك فيك يا دكتور طارق، ازي حضرتك؟ الله يكرمك.
بارك الله في حضرتك وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك. معنا الدكتور طارق عبد الفتاح تمراد، استشاري قلبي وأوعية دموية بمعهد القلب القومي. دكتور طارق، احنا بنتكلم اليوم عن وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أوصى بعض أصحابه فقال لا تغضب، فتحدثنا عن الأسباب وعن بعض الأضرار التي تعود على الإنسان بسبب الغضب، فنتمنى نسمع من حضرتك تأثير الغضب على القلب ويعني يؤدي إيه الغضب مع القلب وغير ذلك. تفضل دكتور طارق.
جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن، وأنا كنت متابع برضه جزء كبير من الحلقة في البداية وأسعدت بكل الأحاديث اللي حضرتك قلتها وربنا يجعل الميزان حسنات حضرتك.
جزاك الله خير دكتور طارق، أحسن الله إليكم حبيبي.
وأسأل الله أن يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يطلق على لسان قلبي ما ينفع قلوب الناس.
آمين
إن شاء الله.
آمين. آمين.
المسلمين وغير المسلمين إن شاء الله.
آمين.
طبعا الطبيب قبل أن يكون طبيبا فهو يعني أنا إنسان مسلم، فطبعا إيه لازم إنسان الطبيب ده يكون مسلم ويكون إيه حكيم. فإن أنا شايفه ما خرج من الله مش مع المرضى وكده إن الغضب ده ضد الرضا، عكس الرضا بالضبط.
نعم.
وكان في ريبورتاج التقرير حضرتك جبته من شوية كان في راجل بسيط جدا قال إن الغضب ده يعني إن أنا مش راضي عن الأحوال، سبحان الله. يعني عايز يقول أنا غير راضي، عدم الرضا هو في الغضب.
نعم.
والغضب ضد الطمأنينة، عكس الطمأنينة.
نعم.
أنا بتكلم كده كطبيب يعني قلب عضوي وفي نفس الوقت برضه طبيب مسلم، فكأن هو ده الوقاية وهو ده العلاج الإنسان يعود إلى الطمأنينة.
نعم.
يعني قال بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا
وتطمئن قلوبهم بذكر الله،
وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم.
فسبحان الله. حضرتك بالنسبة للغضب أهم حاجة عندنا حضرتك بيعملها لنا إنه بيفرز مادة، بيزيد مادة الأدرينالين في الدم.
نعم. ده من الحالة العضوية.
دي حضرتك هي دي يعني تعتبر يعني رقم واحد في أسباب كل المشاكل اللي تحصل نتيجة الغضب الفظيع.
نعم.
الغضب بالنسبة لنا حضرتك يعني أنا بحاول أقسمه إلى غضب حاد وغضب مزمن.
نعم.
الغضب الحاد اللي هو الشديد الوقت، يعني الإنسان كان حليما وكان كويس خالص وفجأة أصبح عنده غضب فظيع فجأة مفاجئ.
نعم.
أما الغضب المزمن اللي هو يعني هو إيه شوية يزيد غضبه وشوية يهدأ، يعني إذا هو على طول في غضب ولكن أحيانا يعني يظهر وأحيانا ما يظهرش.
نعم.
بالنسبة لهذا هو الحد ده حضرتك اللي هو يعني الغضب الشديد قوي ده، كمية الأدرينالين اللي تفرز من جسمه تفرز بكمية كبيرة قوي، دي مشكلتها بالنسبة لنا بتعمل لنا حاجة اسمها اللي هي زي زرحة صدرية الغير مستقرة. يعني زرحة صدرية معناها إيه؟
نعم.
اللي هو ضيق في الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب.
نعم.
وبالتالي يعمل ألم في الصدر، فالألم اللي في الصدر ده بيقولوا عامل زي درح السكينة أو درح، فالشيء اللي يسموه ذبحه
صدريه،
يعني كيف ذبحه دي يعني مسمى من شكل العرض.
نعم.
طبعا زي بالظبط الكرامب او الشد العضلي اللي بيحصل في الرجل بتاع الانسان لما يكون ما بيعملش رياضه بقاله مده كبيره، وفجاه عمل رياضه عنيفه او لعب كره شديده، فكميه الدم اللي رايحه لرجله بقت نسبيا قليله، فيشتكي من الم في الايه في سمنه الرجل. هذا هو ده برضه نفس الالم اللي بيحصل في ايه في القلب.
نعم.
وطبعا ده بيقلل كميه الدم اللي رايحه لايه لعضله القلب، يعمل الم شديد. إيه لو حاسس نصيبه بقى اذا الشد العضلي والادرينالين عمال يفرز وحصل بيحصل حاجه غير كده، بتتغير كيمياء الدم، كيمياء الدم بتتغير سبحان الله، فيحصل يعني ايه اللي هي العوامل بتاعت التجلط بتزداد بكثره وتسبب جلطه داخل الشريان التاجي الذي يغذي عضله القلب، فينفذ الشريان تماما فينقطع يعني توصيل الدم الى هذا الجزء من عضله القلب، فيموت هذا الجزء من عضله القلب نتيجه الايه؟ الجلطه بيسموها جلطه قلبيه، جلطه في القلب او جلطه في الشريان التاجي.
نعم. طب دكتور طارق، وصيتك لاخواننا واحبابنا من المستمعين والمشاهدين جزاهم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، اوصي نفسي واياهم بتقوى الله وبالطمانينه وبذكر الله، وليس القوي بسرعه ولكن القوي الذي يملك نفسه وانت الغطاء او كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت المسلم يعني صدره يتسع للبشريه جمعاء. المسلم يعني قلبه واسع ويعني يستطيع ان يسعى المسلمين وغير المسلمين، ولا بد ان يصبر ويكون صادق في حياته علشان يعرف يعني 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 يدي نفسه حجمها بحيث يبقى راضي عن كل شيء ويكون هدفه ارضاء ربنا سبحانه وتعالى، فهيتقبل اي اسهام اي حد بغضب بسيط ويقدر يبارك نفسه ويصبر ويجزم غيظه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا دكتور طارق. كان معنا على الهاتف في الاستوديو دكتور طارق عبد الفتاح، امراض استشاري قلب واوعيه دمويه بمعهد القلب القومي، وبين لنا العلاقه ما بين الغضب وما بين القلب، فنسال الله عز وجل ان يصلح قلوبنا. هل اخي محمود لسه في اتصال باحد الاساتذه ولا انتهى؟ طيب. بنقول يا اخوان احنا يعني قد علمنا من كلام اساتذتنا واحبابنا الدكتور جمال عبد الحميد الاستشاري النفسي ان الغضب يؤدي الى الاكتئاب والاضطراب النفسي وتلعثم الكلام الى غير ذلك، والدكتور طارق عبد الفتاح امراض بين لنا في هذه المداخلة ان الغضب يؤدي الى امراض كثيرة جدا منها امراض متعلقة بالقلب، فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا من ادب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الاضرار كثيرة جدا التي تعود على الانسان بسبب الغضب، احنا قلنا منها الانسان قد يعتدي على نفسه ان لم يستطع ان يفرغ الشحنة اللي عنده. الدليل على ذلك انت بتلتقي بعض الناس حتى من الرجال، والله مش من النسوة، انا رأيت هذا من بعض الرجال والله بيلطم على وجهه. ليه؟ هو في خناقه، عاوز ان هو يعني يمسك بالانسان اللي ظلمه او اعتدى عليه، الناس بيدفعوه مش قادر، يا اما يمزق ثيابه او يجرح نفسه او يلطم على وجهه او يضرب جماد او يضرب حيوان. فعايزين نقول يا اخواني لابد ان نتعلم سويا بارك الله تعالى فيكم كيف نتعامل مع الانسان الغضبان. الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيقول كلام غايه في النفاسه، كلام عالي جدا جدا جدا، بس محتاج مننا نعمل ايه؟ نصلي على النبي محمد وآله صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه؟ يقول اذا رأيت صاحبك قد غضب فلا تعقد على غضبه خنصرا، فان العقل قد اغلق وان القلب قد استغلق. الانسان لما بيطلق زوجته هل بيجلس مع زوجته ولا حبيبة قلبي انا بموت فيك روح انت طالق؟ يستحيل ابدا. حد بيعمل الكلام ده عامل ايه المجانين؟ لا، ما بيحصلش الكلام الا اذا كان في حال ثورة وفي حال غضب ولا روح انت طالق، او طلاق معلق على شرط، لو فعلت كده هتبقي طالق. الكلام ده بيقوله امتى؟ في حال ثوره وفي حال غضب. عشان كده بنقول ان الانسان الغضبان حاله كحال المجنون. السؤال، هل المجنون يعاتب؟ لا يعاتب، مش كده مولانا؟ المجنون لا يعاتب على فعله. ولذلك الانسان الغضبان تلاعب الشيطان به كتلاعب الريح بالريشه وهي في مهب الريح. تلاعب الشيطان بالانسان الغضبان كالصبي الذي يلعب بالكره، يوداه يمنى ويسرى وشمال ويمين وقدامه ورا. عشان كده بنقول يا اخواني ينبغي لنا ان نتريث قليلا ونعرف ازاي نتعامل مع الغضبان. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور حسام ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك؟
معانا الاستاذ الدكتور حسام الدين محمود مدرس طب المخ والاعصاب جامعه عين شمس. استاذنا الحبيبنا نتكلم النهارده عن وصيه نبينا صلى الله عليه وسلم لما اوصى بعض اصحابه بقوله لا تغضب، ولا تكلمنا عن شيء من اسباب الغضب وعن الاضرار الغضب سواء المتعلقه بالقلب او متعلقه بالاكتئاب، يعني الامور المتعلقه بعلم النفس. عاوزين نستفيد من حضرتك وفي وجودك معنا على التليفون، ونتعرف الغضب ممكن يعمل ايه في جسم الانسان خاصه فيما يتعلق بالمخ والاعصاب.
يعني دي نقطه مهمه قوي. الغضب دايما من الحاجات اللي بتبقى مصاحبه ببعض التغيرات الهرمونيه في الجسم، يعني بيؤدي لزياده في بعض الهرمونات زي الادرينالين والنور ادرينالين. الهرمونات دي بيبقى مصاحب ليها تغيرات معينه في الجهاز العصبي.
نعم.
يعني يأثر على اساسها طبعا الجهاز العصبي اللا ارادي، يعني موضوع تصرف القلب طبعا الزملاء في القلب يمكن يكونوا تطرقوا للنقطه دي، لكن دوت احنا مثلا بيبقى احيانا عوامل خطوره لحاجات معينه بس المرضى ما يعرف بالرفرفه الاذينيه وعدم انتظام ضربات القلب، تسارعها بيزود قوي خطوره ان حاجه زي دي لا قدر الله تؤدي الى جلطات مخيه.
نعم.
الارتفاعات الشديده في ضغط الدم برضو احيانا في المرضى ضغط الدم بتبقى خطوره برضو لحدوث بعض الاحداث السكته الدماغيه والكلام دوت. في حاجات تانية برضو اعراض في الجهاز العصبي معروف انها بتلازم الغضب، يعني معروف ان مريض الحركات اللا إرادية مثل الرعشة بجميع أنواعها في مرضى الشلل الرعاش.
نعم.
في مرضى جميع أنواع أمراض اللي بتسبب الرعشة معروف، يعني حتى من ضمن تعريفها في الكتب إنها بتزداد مع التوتر والغضب.
نعم.
فدي بتبقى ظاهرة جدا. في أعراض تانية في الجهاز العصبي زي إن المريض مثلا يبقى فيه لجلجة في الكلام، يبقى فيه تغير رعشة في الصوت. احيانا المريض يقول لك لو انا غضبت مثلا وانا سايق العربيه بيحصل حركه لا اراديه في القدم، فيقول لك انا وانا بدايس على البنزين مثلا حسيت ان رجلي بتترعش جامد قوي.
نعم.
فالحركات الرعشه لا اراديه ديت بتستهويها بشده في الجهاز العصبي. برضه في حاجات بقى الاضطرابات الثانيه متعلقه باضطرابات النوم والتوتر والكلام ده، دوت بيزيد قوي مع الغضب والاحساس بالغضب.
هل دكتور حسام الغضب ممكن يؤدي الى مساله التلعثم في الكلام وعدم انتظام الكلام واضطراب الكلام؟
بالعكس، دي حاجه ثابته ومعروفه.
نعم.
المريض اللي بيجي له بيبقى غضبان جدا بيبقى معروف كلامه بيتقطع وبيتلعثم.
نعم.
دي حاجه دايما، يعني الحقيقه زي ما حضرتك قلت السيطره في الحاجات جدا جدا مع الواحد. واحيانا على فكره في بعض الاضطرابات الشخصيه بتبقى مصاحبه بزياده الغضب، او بعض الاضطرابات النفسيه يمكن برضه الزملاء المتخصصين في التخصص الامراض النفسيه والكلام ده الموضوع ده بيقدروا يتطرقوا اليه باستفاضه وكيفيه التعامل مع المشاكل دي. لكن بتفرق جدا جدا مع المريض الناحيه ديت. واحيانا بنضطر ان احنا نديهم بعض الاجهزه الدوائيه للسيطره على تكرار الغضب، لان في شخصيات في نفسها بتبقى كده سريع الغضب والانفعال.
نعم.
ودوت على المدى الطويل بتخاف عليه اللي هي الحاجات اللي احنا اتصرفنا اليها في الجهاز العصبي سواء بطريقه مباشره او طريقه غير مباشره للمضاعفات اللي انا كلمت سيادتك فيها. فهو الحقيقه موضوع يعني كويس جدا، وهو يعني يبقى في حتى توعيه كيفيه السيطره عليه من الزملاء بتوع الامراض النفسيه.
نعم.
وتقليل المخاطر بتاعته وتوعيه بالمشاكل اللي ممكن يعملها ايه.
طيب دكتور حسام، عاوزين في يعني في اخر اللقاء جزاك الله خيرا وصيه كده لاخواننا واحبابنا من المشاهدين في مساله الغضب.
يعني دايما بنقول يعني حاولة السيطره عليه قدر الامكان، اللي مفيش مانع ان انا لو الغضب ده شديد عندي وبيؤدي الى مشاكل سواء اجتماعيه او طبيه، ضغط ضربات قلبي بتعلى قوي، ايديا بتترعش بدرجه زايده وتعمل مشاكل، مفيش مانع ان انا ازور احد الزملاء بتاع المتخصص في الامراض النفسيه.
نعم.
يساعدني ان انا ابحث في جي ايه. وفي نقطه ثانيه برضه ما تفوتناش، احيانا العصبيه دي بتبقى ثانويه لامراض هرمونيه، يعني معروف ان مع اضطرابات الغده الدرقيه.
نعم.
بتزود الانفعال والكلام دوت، فما فيش مانع ان انا برضه في زياره للطبيب النفسي ان هو اراجع اي سبب عضوي لحاجه زي دي.
نعم.
كانت كلمه شخصيه احاول ان انا اقللها قدر الامكان عشان يعني ربنا يعافينا جميعا من اي
زي. جزاك الله خيرا دكتور حسام، وسعدنا يعني تواجدك معانا على الهاتف، جزاك الله خيرا. كان معنا الاستاذ الدكتور حسام الدين محمود مدرس طب المخ والاعصاب بجامعه عين شمس. يبقى لنا في هذا اللقاء كيفية التعامل مع الغضبان. عايزين ناخد تقرير كده سريع في الشارع ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، فانتظرونا. بارك الله تعالى فيكم. تفضل يا أخي شاهد.
ازاي بتتعامل مع واحد غضبان؟
اكيد لازم يعني لازم امتص الغضب بتاعه، اكيد لازم اكون انا مريح اكثر منه عشان اقدر املكه.
غضبان اعديه.
ايوه قولي ازاي.
اكلمه واسيره واهديه شويه، اشوف هو ماله ايه اللي مضايقه.
بتتعامل ازاي مع واحد غضبان؟
بهديه وبقول له طول باله. بتعامل مع واحد غضبان؟ ما تعملش معاه هو غضبان.
والله غضبان دوت لازم الواحد يحتويه في الاول، وطبعا اول ما يعني اول ما بلاقي الشخص اللي قدامي دوت غضبان بحاول ان انا ما اتكلمش معاه خالص في الموضوع اللي هو مضايقه خالص، بخرجه بعيد خالص على الموضوع لحد ما يهدى خالص، وابدا اتعامل معاه معامله عاديه جدا لحد ما يعني ربنا كده يفرجها عليه ويبدا بقى يفك كده لان لو دخلت معاه في الموضوع بتاعه هيفضل برضو الغضب زي ما هو وهيزيد عليه وممكن يغضب مني انا كمان، وتبقى الموضوع يعني مش مستاهل خالص بقى ان انا اتكلم فيه من الاول. يعني
اتعامل معاه بالراحه او بالسياسه، يعني ما ياخدش كل حاجه قفش. يعني هي الحياه كلها كده، مش لوحدك، مش كلنا هنغضب. يعني انت زعلان او زعلان كله، يعني كلنا بنتخوف بعضيها، كله بياخد في بعض.
والله لازم اقعد معاه واهديه، ان انا اصلا انا محتاج اللي يهديني على فكره يعني، بس انا اهو يعني الحياه تعب وشقى وكل لازم يصبر، كلنا عايشين ما هنعمل ايه.
يعني هبدا افهم هو غضبان ايه سبب الغضب، وابدا ان انا اتكلم معاه واعالجه، شوف ايه سبب الغضب بتاعه بحيث ان انا ما اثيرش غضب اكتر من الاول.
بتفادى طبعا ان انا ما اقولوش كلمه وحشه لان هو متضايق، هتنرفز كده اكتر من ما هو متنرفز. هبعد عنه يعني، اكلمه كلام حلو، ما اكلموش كلام وحش.
مع غضبان بالادب والاحترام وتسهل فيه وتخليه ايه يلين.
لما الزوجه بتغضب انت اللي بتبدا بالتصالح ولا هي؟
اكيد انا، لانه انا الكبير هيك
حاعتبر. طب انت اللي تبدا بالتهدئه يعني؟
اكيد لازم اصالحها وطيبها.
لا بالعكس، ارضيهم اخليهم يترضوا عني، وتاني حاجه اخليهم يفرحوا مني. بالعكس ما زادش الموقف ده زياده.
لا طبعا بهديهم بقول لهم طولوا بالكم، مفيش بنحل التفاهم.
اللي بيبدا بالتصالح هو في الغالب بيبقى الغلطان، يعني الغلطان هو اللي بيبدا، بس ساعات مثلا في الغالب بيبقى الراجل عنده يعني كرامه شويه، بيحب ان هو كده، وساعات برضه الزوج مثلا بيحب زوجته فما بيرضاش ان هو يزعلها، ساعات عشان خاطر الاولاد مثلا ما بيرضاش برضه يخلي البيت فيه يعني لمؤاخذه يعني نكد وقرف والحاجات دي كلها كده. فبتبدا من سواء من الطرف ده او من الطرف ده، والبادي بالصلح بيبقى احسن في الحالتين يعني.
لا هو الطبيعي ان هم اللي بيهدوني.
حتى لو انت اللي غلطان؟
يعني احيانا يعني.
لازم انا اللي ابدا بالصالح. سواء مع بالذات الاب والام، لكن الزوجه دي بتبقى يعني على حسب بقى الظروف.
لا لو الوالد والوالده بحاول اصالحه. انا اللي بخليها على نفسي شويه احاول اصالحه.
هم اللي بيبداوا. حتى لو انت غلطان؟
حتى لو انا غلطان. يعني مش في كل الحالات طبعا. في حالات انا ابدا فيها بالتصالح، وفي حالات هم يبداوا فيها بالتصالح.
والله الزوجه الصالحه بتستجيب لكلامك. الزوجه الصالحه بتستطيع لكلامك وتستجاب ليه.
ازاي تتحكم في نفسك لما تكون غضبان؟
ازاي اتحكم في نفسي لما اكون غضبان؟ والله على حسب الحاله بقى. ما هو ممكن غضب خلاص يعني، غضب بيبقى غضب بقى، ما بقاش الواحد بيتملك اي شيء وبيعمل اي حاجه تقف قدامه. وساعات الواحد بيقدر يتملك نفسه، لان مثلا ممكن الغضب اللي انا هغضبه دوت ممكن يجي عليا انا باثر عكسي، ممكن يجي عليا باثر سلبي، ان انا ممكن اغضب ممكن يحصل لي حاجه، ممكن اغضب مثلا ممكن اتهور يحصل حاجه انا هتضر فيها بزياده يعني كده.
بروح لربنا بحاول يعني عد للالف قبل ما اتخذ اي قرار يعني، وحاول نكون وقت الغضبان في انه هدي حالي قبل ما اتخذ القرار يعني.
بتعصب بس يعني برجع استغفر ربي وارجع زي ما كنت.
احاول اقعد لوحدي. لا عادي يعني بعد ما نفسي شويه وابتدى اهدى يعني. مش معنى كده ان انا هقعد طول اليوم عصبي يعني.
يعني تبقى في تبدا تفكر في اي حاجه غير الغضب، او تبدا تحل تشوف ايه سبب المشكله وتحلها.
لازم تفكر في غضب. لازم وقت الغضب امسك نفسي. ولو مسكتش نفسي وقت الغضب يعني ارتكب جريمه اكتر.
بتجنب الناس شويه، ابعد بعيد. يعني ما كنتش قريب من حد او حد بيكلمني امشي بعيد عنه،
يعني انا بقعد مع نفسي عشان ايه ما يعني ما ازعلش مع حد.
انا بتحكم في غضبي يعني انا لو فتحت غضبي اللي هوسع المواويل، ممكن لو انا قفلت شويه اللي هضرب اللي قدامي. لا طب انا لما اضرب اللي قدامي اللي هستفاد ايه؟ مش اللي هستفاد حاجه، لازم استخدم عقلي شويه.
تفتكر ان الغضب بيأثر على الاسره كلها؟
طبعا بيعمل مشاكل في البيت، تبقى متضايق منه، هم كلهم بيحبوا بعض في الاول في الاخر، بس كلامهم بينهم وبين بعض بيبقى ان هو متضايق منه في حاجه فبيزرج منه، فالافضل ان هو يبعد بعيد.
طبعا ما العيل لما بشوفك انت نجدان مع وليتك مع الحرمه بتاعتك ما ديما تلاقيه حتى مطلع لاحوالكم، احوالكم مش كويسه،
بيأثر على الاسره كلها، بيأثر على الجميع كله.
اكيد طبعا يبقى في غضب، يبقى في تعب ومشاكل، والاولاد هتطلع اصلا تبقى في مشاكل كتير.
يعني طبعا بيتعصب. اه طبعا بيتعصب. اه
اكيد طبعا.
انت شايف ان في ناس بتتظاهر بالغضب عشان تشد الناس ليها؟
ما اعرفش بصراحه حاجه زي دي.
وفي بعض الناس كده، بس مش كل الناس ان هي تتظاهر بالغضب. وفي ناس واحد بيظهر نفسه ان هو غضبان عشان الناس تعرفه او تديله شكل معين، بس مش كل الناس طبعا.
ايوه في ناس بتتظاهر بالغضب، في ناس بتتظاهر بالحاجات دي
ممكن، بس هو التظاهر بالغضب مش عاده كويسه يعني ان الناس تتظاهر بيه. المفروض الواحد غضبان من حاجه، طب ايه سبب الغضب يعني؟ لكن هيتظاهر بالغضب طب هيوصل لايه؟
بعتقد في بعض منهم اه
بيحاولوا يتظاهروا بدوت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، استمعنا لهذا التقرير الجميل. أشكر أخونا محمود بركات وأخونا الأستاذ رامي عبد الله، وربنا يبارك فيكم ودايما يجمعنا على الخير. بقول سمعنا التقرير في الشارع، بعض الناس قال أتعامل مع الغضبان إزاي؟ إن أنا أهدئ من روعي، أخليه يعني ما أقولش أشياء تثير غضبه ولا أخليه ينفعل، حتى إن أنا أقوله كلمات ترضيه من باب إن أنا ألطف معه الجو. ده كلام كويس جدا جدا. وبعدين انا يعني تعجبت ان بعض اخواني بيقول في التقرير ان ده ما اللي بيبدا بالصلح هو الغلطان. ده كلام مش مظبوط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وخيرهما الذي يبدا بالسلام. بالسلام يعني المراه قد تكون قد ظلمت من زوجها ومع ذلك تقول هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى. دي صفات المراه الصالحه التقيه المتشبهه باهل الجنه. عشان كده عايزين نقول للناس الطيبين سمعنا الكلام الطيب، واحد قال لك ما نثيرش غضبه، والتاني قال له هدئ منه، والتالت قال ممكن نصلي، والرابع قال الشاب الصغير ده الغلام قال نستغفر ربنا. كل ده كلام طيب جدا 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 وهو في واقع الموضوع. عايزين نقول بس ان عشان ننهي الحلقه ان الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال كلام طيب. قال ايه؟ قال متى رايت صاحبك قد غضب، بالذات سيد الله يرضى عنه، متى رايت صاحبك قد غضب فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. دي سلفته خلاص، مش هتعامل معاه. وإحنا بنقول أي إنسان فينا يا إخواني لما بيغضب الغضب المذموم حاله كحال المجنون، والمجنون لا يعاتب أبدا. ولذلك العلماء حتى في مسألة طلاق الغضبان قسموها إلى ثلاث أنواع بدون تخصيص في المسألة الفقهية. اللي أنا عايز أقوله أن الإنسان يصل إلى الطلاق بسبب إيه؟ الغضب الشديد جدا. عشان كده بنقول لأحبابنا وإخواننا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أكثر من 10 وسائل شرعية نتعامل بها مع الغضبان. شايف أخوك اتسعت عنده حدقة العين وارتعشت الأطراف وانتفخت الأوداج وبدأ الصوت يحشرج ويتكلم بكلام غير منتظم وحركات لا إرادية في إيديه، طب أتعامل معاه إزاي؟ أموته؟ يا أخي اصبر اصبر، شوف السنة يعني كيف علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعامل مع الغضبان. علمنا إيه؟ ومن ذلك ونفصل في اللقاء القادم، علمنا أن نذكره بالله عز وجل ونخوفه من غضب الله تعالى. ان انت بتغضب على اخوك، لا ده في قد يغضب عليك ربك عز وجل، هتروح فين؟ كذلك من باب الوسائل في التعامل مع الغضبان ارشاده ونصحه. ثلاثة، ان نتعاطف معه وجدانيا. ما تلتقاش ابنك الصغير بيصرخ ويبكي وفي حال غضب، اسكت يا ولد اسكت يا ولد. وبعدين ده انت المفترض تاخد الولد في حضنك وتسكته طبطب عليه. وهنيجي في حلقة كاملة في مسألة غضب الاطفال، اسبابه اعراضه وعلاجه، هنقول بشيء من التفصيل عشان كثير من اخواتنا والامهات بيشتكوا مسألة ان على طول بضرب ابني عنده سنتين وبخبط فيه ومش عارف وبعمل ايه والولد بيصرخ وبيعض. الكلام ده كله له حلول شرعية وعلمية نأتي لها في اللقاءات القادمة. عشان كده بنقول لابد ان نتعاطف مع الغضبان وجدانيا. اربعة، الرفق في حال غضبه نرفق به ثم تطيب نفس الغضبان ومداعبته، ان نسترق قلبه ونستجلب حلمه بعد غضبه ثم نستمع له ونطيع اذا كان في طاعة الله، وان كان بخلاف ذلك فعلينا الا نستمع الى كلامه. هذه الامور ان شاء الله تعالى اللي هي كيفية المعاملة مع الغضبان سنتناولها بشيء من التفصيل في اللقاء القادم، ونتعرض لنقطة ثانية وده في لقائنا القادم ان شاء الله تعالى. سنتحدث عن هل من الممكن التغيير من سلوكياتنا؟ يعني صار الغضب ده ممكن يهدأ؟ هل نستطيع ان نقتلع الغضب بالكلية من الانسان؟ كيف نهذب الغضب؟ ما علاقة النباتات الطبية والاغذية والحجامة والابر الصينية بمسألة الغضب؟ ما علاقة الوضوء والصلاة بتهذيب الغضب؟ ما علاقة الصيام بتهذيب الغضب؟ ما علاقة الحج والعمرة بالغضب؟ هل الإنسان فينا يستطيع أن يقي نفسه من الغضب؟ هذه النقاط إن شاء الله تعالى سنتعرض لها في الحلقة القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. في آخر الحلقة أقول إخواني وأحبابي لله الفضل والمنة، أنا أهتم جدا برسائل إخواننا ومشكلاتهم. إخواننا عرضوا صفحات الفيسبوك اللي هي صفحة البرنامج الوصية، من كان له أي مشكلة زوجية، مشكلة أسرية، مشكلة مع الأولاد، مشكلة تتعلق بالطلاق، أي مشاكل سنتعرض لها إن شاء الله تعالى هقراها على الناس وسنضع لها الحلول الشرعية والعملية بإذن الله عز وجل مع أخواننا المختصين من أهل الدعوة ومن علماء النفس وعلماء علم الاجتماع. هذا إن شاء الله تعالى سنتعرض له في اللقاءات القادمة. شاركونا بآرائكم واقتراحاتكم واتصالاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أخي محمود بركات وأخي رامو عبد الله وإخواننا يعني أستاذ هشام النجار المخرج وإخواننا جميعا خلف الكاميرات وإخواننا في إيه كمان في الاستوديو في الداخل وفي الخارج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا بكم على خير. الإعادة إمتى أستاذ هشام؟ الإعادة هبلغهم إن شاء الله، هيبلغوا إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا بكم على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.